بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، في مقدمة الدرس الثاني من هذه السلسلة المباركة، نجد أن كل إنسان يدخل مواسم الطاعات وعنده أمل يحدوه أن يتخفف من الذنوب والمعاصي. هو يأتي إلى موسم الطاعة وهو يتفهم جيدا ويتفطن لحال نفسه وقلبه، فهو يفهم أن واقعه مرير، عنده صحيفة سوابق مليئة بالذنوب والخطايا. يدخل بلا توبة حقيقية إلى مواسم الطاعات، وببركة الطاعة الجماعية ولشرف الزمان ولبركة المكان يدخل صاحبنا في المود كما يقولون، بيقوم داخل ويبقى مع الناس ويبقى راجل متدين زيه زي الناس بالضبط، يعني بيتدين ويبقى شيخ وبتاع وكلام من ده، وتبدأ حرارة الإيمان في الازدياد، ولكن صاحبنا بعد انقضاء موسم الطاعة وفي لحظة صدق تجده يصف داء نزل به، إنه يقول: أنا مش أنا، مش أنا فلان الذي كان يقوم بالليل وكان يبكي من خشية الله، مش أنا فلان اللي اعتكف وكانت تهفو نفسه أن يظل حبيسا في المسجد فترات طويلة، مش أنا فلان اللي صاحبت الصالحين وحفظت القرآن معاهم، مش أنا ده. حرارة الإيمان كانت عالية جدا، وفجأة حدث نكوص إيماني، حدث فتور، حدث ضعف إيماني. بعض الناس يقولون إن هذا هو توقف للنمو الإيماني الذي يصاب به الإنسان، هذا إدراك من صاحبنا أنه في بداية الخطر، اللمبة الحمراء بدأت تولع، بدأت تقول له خلي بالك أنت في خطر. قبل الانهيار الكامل لإيمانيات الأخ يحصل له نوع من أنواع مراحل التجمد، التيبس. بعد التجمد يحدث له نوع من أنواع ثقل التروس، وهذا يعبر عنه عند علماء السلوك بالفتور في العبادات. وعدم حضور القلب في الطاعات. المرحلة الثالثة يحدث امتصاص للحرارة الإيمانية عن طريق التدرج الشيطاني الذي يسميه العلماء بالاستدراج، إن صاحبنا يستدرج حتى يضل حتى يفسد. ثم بعد ذلك، وهذه المرحلة الرابعة، يحدث عنده فقدان إحساس بالتذوق بالطاعات، إنه لا يتذوق، يفقد حاسة التذوق، ثم يتوسع في المباحات ويقع في المكروهات ويستثقل الطاعات. في المرحلة الخامسة يحدث حالة من الشلل، فاستثقال للذنوب والمعاصي. في الحالة السادسة يحدث لصاحبنا حزن غير مبرر، حالة من حالات الكآبة التي تصبح ملازمة لهذا الإنسان. وأخيرا يحدث استسلام كامل من قبل هذا العبد لشيطانه، لنفسه، للهوى، للدنيا وملذاتها. ثم بعد ذلك يقع صاحبنا تباعا في المحرمات فالكبائر، وقد يصل صاحبنا للردة والعياذ بالله. دي الأعراض التي يحس بها صاحبنا المريض، إنه ليس مرضا عاديا يا إخوة بعد كل موسم، إنه مرض قد يودي ببقايا الإيمان. لهذا كانت هذه السلسلة starting أو استعادة ضبط المصنع. وفي درسنا الثاني نحاول أن نقرر فائدة طبية وقاعدة أصولية طبية، إنهم يقولون لا بد من علاج الأعراض بضدها، لا بد من علاج الأعراض بضدها. وقبل أن نبدأ في توصيف المرض حتى نتمكن من وضع العلاج المناسب، نقول إن علماءنا رحمهم الله تعالى ذكروا المسلم بعدة أصول، وذكروا الطائع بعدد من القواعد ينبغي أن يفهمها جيدا في أثناء سيره إلى الله. أولا، على المسلم أن يفهم أن القلب البشري ليس بيده، وإنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ذلكم القلب السليم هو القلب السالم من الشرك والشك. ولهذا نجد أن الله تبارك وتعالى يذكر المؤمنين في آيات سورة الحديد بخطورة نسيان دور القلب في إنقاذ الجوارح. يقول ربنا ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين طال عليهم الأمد ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، فتناسوا الدور المركزي للقلب، فكانت النتيجة انهيارا وضياعا وتفتتا للإيمان. لهذا يا إخوة لابد وأن نتفهم جيدا أن دور القلب هو دور الزعيم، هو دور الرئيس، هو دور الملك. فإذا ضاع الملك فالرعية أضيع، وأظن إحنا شايفين ده. إذا ضاع الملك فالرعية أضيع، فإذا فسد القلب فالجوارح مفتتة تعيش بعيد كل البعد عن مقصود الشرع الحكيم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى أن يثبت قلبه، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يؤصل أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها ربنا كيف شاء. القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها الله تعالى كيف شاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤصل لهذا المعنى في أحاديث صححها العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما سمي القلب من تقلبه، وإنما مثل القلب كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة تقلبها الريح ظهرا لبطن. وقال صلى الله عليه وسلم: لقلب بن آدم أشد تقلبا من القدر إذا اجتمعت غليانا. ولهذا ترجم هذه المعاني التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم شاعر عربي فقال: وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. فالقلوب متقلبة وهي بين أصبعين من أصابع الله، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ثانيا، في أثناء سيرك إلى الله لابد وأن تتفهم أنه لابد من بذل حقيقي لجميع ما في وسعك وطاقتك للتمسك بثبات القلب، وهذا هو اليقين الذي عناه الله بقوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وهو الموت. فاثبت على هذه العبادة ولا تتأرجح ولا تتكفكف ولا تتأفف من عبادة الله. ثالثا، لابد وأن تتفهم أن الهداية نعمة أنعم الله بها عليك. ولهذا نجد أن هذا الأصل ذكر به ربنا تبارك وتعالى نبيه في كتابه، فقال ربنا لنبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالتثبيت منة محضة من الله، فإذا كان تثبيت الله لنبيه منة، فتثبيت الله لأوليائه من أجل المنن.
ولهذا نجد أهل الغي وأهل الباطل يحسدون أهل الإيمان، يحسدونهم على النعم. قال الله تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال ربنا: ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. في أعقاب الأزمة الأخيرة، في حصار المجرمين لقطاع غزة، وجدت مقطعا قد انتشر لإحدى وزيرات الخارجية، أظنها وزيرة الخارجية البريطانية العجوز الشمطاء، كانت في زيارة لرام الله عند المعلم محمود، وسمعت الأذان وكانت تتغزل في جمال القدس، فلما سمعت الأذان اشمأزت وطفقت تقول كلمات خطيرة وليس بعد الكفر ذنب: إنني أشعر بصداع من هذا الأذان، صمتوا الأذان، وجعلت تفعل هكذا. حينها تستشعر نعمة الله عليك أنك تستمع إلى الأذان وتردد الأذان ثم تقوم للصلاة. ما قدرتش، مش قادرة تسمع الأذان، مش قادرة تشوف هذه المظاهر الإسلامية. وعندنا أشكال كده، إحنا عندنا، إحنا هنا بقى ناس كده برضه، صح؟ عندكم هناك أشكال تشمئز قلبيا من الإسلام ومن مظاهر الإسلام ومن شعائر الإسلام ومن أحوال سؤدد أهل الإسلام. وطبعا بنشوف ده مع كل موقف بيحصل فيه نوع من أنواع الظفر للإسلام. يمكن لما حصل أو حصلت الانتخابات الأخيرة في تركيا، كتبت مقالا مطولا وصفت فيه الحالة التركية والسياق التاريخي التركي لمن يجهلون السياق التاريخي، وكيف أنهم الآن في بداية خير. حينما رأيت كم الهجوم غير المبرر، أدركت أن قلوبا مريضة تشمئز من الإسلام، من أي مسحة إسلامية، حتى لو كان ده إسلام ليبرالي، إسلام صوفي، يعني إسلام فيه دخن، فيه إشكاليات، ولكن هذه القلوب رافضة للإسلام، كارهة، مبغضة لكل ما هو إسلامي. حينها تدرك أن الله قد امتن عليك بالهداية، وأنك محل حسد أعدائك وإن لم يظهروا لك ذلك. رابعا، إن هداية من ضل بعد الإيمان من الأمور الصعبة، خاصة إذا حال الله بينك وبين قلبك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فإذا حال الله بينك وبين قلبك فحدث ولا حرج عن المصائب والكوارث التي ستصيبك أيها العبد. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى آيات محكمات من سورة آل عمران، قال ربنا: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إذن يا إخوة احذروا الانتكاس، إن الآية تحذير من الانتكاس والفتور. وقال ربنا أيضا إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. لماذا؟ لأن السيئات دركات، فإذا نزل الإنسان فيها منزلا ما رضي الشيطان منه إلا أن يسقطه من عين الله بنزوله دركة تلو أخرى. الشيطان مش سهل كده، مش هيوقعك يعني يوقعك مثلا في ذنب بسيط عشان انت تقوم عامل طاعة كبيرة تقوم شايلة كل الإيه، لا 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 خالص. إنه لا يرضى منك إلا أن تكون كافرا تابعا له، مش مجرد كافر بس، كمان ده أنت كافر محارب تابع لشيطان ولشياطين الإنس والجن. وصلت؟ ولهذا فإن الحسرة تكون في موت الإنسان ضالا أو كافرا، سوء خاتمة والعياذ بالله. يقول ربنا تبارك وتعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. عجيب أن يكون الإنسان بهذه الصورة. خامسا، في أثناء سيرك إلى الله لابد وأن تتفهم أن من أسباب الضلال طاعة الكفار واتباع مناهجهم. بنقول الكلام ده للجماعة الموجودين بيتحكموا في مقاليد الأمور في كثير من بلاد العالم السني، لا سيما البلاد ذات التأثير الديني. بنقول لهم اتباع مناهج اليهود والنصارى ومناهج العلمانيين سبب زوالكم وزوال ملككم وزوال سؤددكم. قال ربنا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. أتعجب حينما أصدم صباح أمس بمنع اللقاءات والمحاضرات التوعوية في مدارس السعودية، ومنع اللقاءات والمحاضرات العامة والدورات العلمية في مساجد المملكة لصالح من؟ والجواب معروف. أتعجب لهذا. ورغم كل هذا لن يرضى عن هؤلاء أسيادهم من اليهود والنصارى، لأن الله قضى ولا رد لقضائه، فقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. وحتى لو رحت تتبع ملتهم يقول لك هي ناقصة بدو متخلفين، ارجع يا جدع. يعني حتى لو انت عملت كده يقول لك ده شوية عرب جرب، احنا ناقصين. إذن يا إخوة، لابد وأن نفهم أن الارتداد عن الحق من عمل الشيطان. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى في سورة محمد، سورة القتال: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكمان وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور. ما معنى الحور؟ وهي من مادة حور في لغة العرب. الحور هو الرجوع عن الشيء، فكل شيء تغير من حال إلى حال يقال له حار. فول عادي ولا فول بالزيت الحار؟ يقولوا كده، لأن هو لو عادي حاجة ولو أضفنا له هذا المكون الجديد بقى إيه؟ بقى شيء تاني، فتحوله من شيء إلى شيء آخر يقال له إيه؟ يقال له حار. وصلت يا إخوة؟ ومن ذلك التحول من الإيمان إلى الكفر أو من الطاعة إلى المعصية والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيستعيذ بالله من الإيه؟ من الحور، التحول بعد الكور، الثبات. وأصله اللفافة التي تكون حول العمامة. وصلت؟ واخد بالك؟ يبقى كأنه بيبطن العمامة بحور، حيث حولها من الشكل العادي التقليدي إلى شكل إيه؟ جديد. سابعا، في أثناء سيرنا إلى الله اعلم أن الله لا يضل من اتعظ وخاف واعتبر. ليس المهم ألا تزل، فهذا محال وأمر صعب المنال، ولكن المهم بعد زللك أن تبادر بمحو خطيئاتك بتوبة عاجلة غير آجلة. ولهذا قال ربنا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فلا يصرف الله تبارك وتعالى عن آياته ولا يحرمها إلا لمن لا يستحق. قال ربنا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. في ناس كده صح؟ تعرفهم، اللي هو عنده كبر ذاتي. أنا أتدين وأبقى خروف زي ما العلمانيين بيقولوا ويوصفوا المتدينين، أنا أسيب منزلتي اللي اكتسبتها بعرقي وشقايا علشان اجي احضر درس اقعد فيه مع السوق والرعاع والبسطاء. تاخد بال مش فيه بشر كده؟ انا اقعد احفظ قرآن؟ ده انا استاذ جامعي، ده انا مستشار، ده انا خبير في المجال الاقتصادي. وده ماله يعني؟ ايه وجه التعارض بين هذا وذاك؟ اللهم الا الكبر. فالكبر مانع من موانع الهداية، الكبر مانع من موانع الهداية، وهو أصل الزلل. تيجي تدخل تكلم حد كده، أحيانا الكلام ده بيحصل في الدعوة إلى الله وإحنا شغالين، تيجي تكلم حد عن ربنا يجي يقول لي إيه؟ يقول لي خلصت البقين بتوعك؟ آه ده بيحصل معايا. خلصت؟ آه. طيب شكرا. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. بساطة فيها كبر واستعلاء وغرور. تيجي تتكلم مع شوية شباب قرا روايتين على مجلتين على شاف مقطعين وقرا كومنتين، فدي تكلمه كلمتين تلاقيه بيتفلسف. كبر، كبر، هو ده كبر. المتكبر أبعد الناس عن الثبات وأبعد الناس عن الهداية. ولهذا نجد عقوبة من عقوبات المتكبر أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. ده دي بتتشاف ازاي؟ بالميكروسكوب ولا ايه؟ ولا بالتلسكوب ولا بايه؟ مثقال حبة دي اشوفها ازاي؟ ولكن الله العليم البصير يراها ويمنع صاحبها من الثبات ويمنعه من دخول الجنة. خدتوا بالكم من الحكاية دي؟ ثامنا، اعلم أنك أيها الإنسان قائد نفسك إما للضلالة وإما للهداية، لا سيما مع وضوح طريق الحق وطرق الباطل. قال ربنا، قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلما زاغوا بعدما تعرفوا على طبيعة الطريقين، طريق الحق وطريق الزيغ، فاختاروا مع سبق الإصرار والترصد طريق الزيغ، فكانت النتيجة يا إخوة أن الله ختم على قلوبهم وقضى بعدم هدايتهم. لماذا؟ لأنهم قوم فسقوا وأعلنوا فسوقهم. طب ده خاص ببني إسرائيل بس ولا ممكن يشمل بني إسرائيل وغيرهم؟ لا، يشمل بني إسرائيل وغيرهم. يبقى كل واحد عرف الحق وتنكب عن طريق الحق بعدما تبين له، وياريته بس تنكب عن طريق الحق واتبع أهل الغي، ده بيشرعا لأهل الغي وبيدعو الناس لأهل الغي وبيعمل لهم صفحات ومواقع وبيحث الشباب بإعلانات ممولة. يا جماعة ده طريق الغي، جميل أهو زي العسل، خشوه اتبعوه. آه تذكر والله لا يهدي القوم الفاسقين. والأخطر اللي بيستعلنوا بفسقهم، صح؟ دول كتير ولا مش كتير؟ جد. فخلي بالك، خلي بالك. تاسعا، عشان احنا لسه بنسخن. تاسعا، اعلم انك كلما اجتهدت في طلب الهداية وفقت لها. قال ربنا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فكلما اجتهدت على نفسك وأتيت إلى ربك عوملت فوق ما تحب وتشتهي. من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي هرولت إليه. ولأن الله تبارك وتعالى رحيم، فإنه قضى فقال لك في محكم التنزيل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهل جزاء الاستمساك بالهداية إلا النجاة من الغواية؟ هل جزاء الاستمساك بأصل الهداية وشكر نعمة الله تعالى بالهداية، بالوفاء للهداية والوفاء للطاعة، إلا مزيدا من التوفيق في الطاعات؟ الحسنة ولود ودود، تحب أختها وتأنس بغيرها، ذلكم وصف الحسنة. فكيف بأجل حسنة يمن الله بها عليك؟ إنها منة الهداية. بعد أن ذكرتك أخي الكريم بفضل الله عليك بنعمة الهداية، أدعوك أن تقول الحمد لله. وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ولله ضر الشاعر حين قال: لك الحمد يا ربي على كل نعمة، ومن أعظم النعماء قولي لك الحمد. نرجع إلى الداء. أنا فتحت نفسك وعرفتك نعمة ربنا عليك بعد الإسلام، وهي نعمة الهداية، صح؟ وحطيت لك 9 قوانين للحفاظ على نعمة الهداية. للأسف الشديد هضطر إلى نقلة تانية خالص 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 في توصيف الداء الذي حال بينك وبين الاستمساك بنعمة الهداية. الداء الذي انتشر واستشرى في مجتمعاتنا، إنه داء الانتكاس والفتور. وحتى تعرف نعمة الهداية فدعنا نتعرف على مزالق الغواية، لأنه بضدها تتميز الأشياء، صح؟ ما هو الفتور وما هو الانتكاس؟ جيت بتسمع برضو يقول لك: فلان كان أخ وانتكس، فلان كان بيصلي ومواظب على الصلاة وفجأة قلب الشريط، فلان كان يحفظ القرآن فجأة شفته ماشي في الشارع معاه جيتار ورايح مركز من مراكز العلمانيين المشبوهة الممولة علشان يشتري كرسي، بيلتحق بكرسي ما بيشتريه يعني، بيدفع فلوسه، صح؟ يشتري كرسي غواية، عندك واحد غواية وصلحها، فلان كان يحضر مجالس العلم فإذا به يستثقل لغة العلم. لا يا عم احنا بتوع التهجيص، احنا عايزين نحضر الدروس بتاعة التسقيف. فلان كان يحرص على التشبث بالعلماء فإذا هو يسبهم ويمقتهم ويلعنهم ويكتب عنهم المقالات الطوال. فلان كان يوصف بأنه داعية، داعية البهوات، داعية شباب الستايل، داعية فئات الشباب المدرن، وفجأة ينتكس ويرتكس ويتزوج من فاتنة، ولم يكتفي بهذا وإنما أصدر بيانا ليشرعن ما فعل. وبدلا من أن يقال بعد ذلك فاظفر بذات الدين، سيقال فاظفر بذات الأضواء من الفاتنات الجميلات، فإن الداعية فلان الذي تفتح له الأبواق الإعلامية قد تزوج منها، أليس كذلك؟ كل هذا علامة نقوص، علامة ضياع. ما هو الفتور وما هو الانتكاس؟ الفترة قيل هي الانكسار والضعف، ولهذا يسمون الخمر من المفترات، لقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وكل مفتر أي مضعف حرام. عشان كده ده من الأدلة التي يستدل بها على تحريم الدخان، السجائر، لأن مفيش نص شرعي يقول لي السجائر حرام، نص يعني نص خاص، مش زي الخمر، مش زي الميسر، صح؟ إنما في نصوص عامة، منها هذا الحديث كل مسكر حرام. هيقول لي ما هو مش مسكر، ما خد اللي بعدها بقى، وكل مفتر أي مضعف حرام. يبقى دي قاعدة كلية تندرج تحتها الجزيئات. وقيل إن الفترة سكون بعد حدة، كما في قول الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. وقال ابن منظور في لسان العرب في مادة فترة الفتور سكون بعد حدة ولين بعد شدة. والفتور يطلق أيضا على الكسل والتراخي والتباطؤ بعد الجد والنشاط. هذا كله يطلق عليه لفظ فتور. فإذا وجدت في نفسك تراخيا، تكاسلا، استثقالا، ضعفا، لينا، فاعلم أنك مصاب بداء الفتور. طب تعريف الفتور من الناحية العلمية، قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري الفتور والملل استثقال الشيء. الفتور والملل، إن فلان يقول لك إيه، أنا بدأت مل من الدروس، بدأت مل من المساجد، خد بالك عنده استثقال وهو داء يصيب بعض العباد وطلاب العلم فيضعف المرأة فيتراخى ويكسل، وقد ينقطع بعد جد وهمة ونشاط، أي قد ينقطع عن الطاعة بعد أن كان مجدا في هذه الطاعة. والانتكاس يطلق ويراد به الانقلاب، يقال نكس الله فلانا أو نكس الله فلانا في العمر، أي أطال الله بقاءه حتى انقلب حاله إلى حال الطفولة والضعف والعجز. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. تعس وانتكس يعني انقلب حاله. والانتكاس كما قال الإمام النووي في تعليقه على صحيح الإمام مسلم، والإمام الترمذي في تعليقه على سننه، هو الرجوع من الإيمان إلى الكفر، ومن الطاعة إلى المعصية، وهو الرجوع أيضا من الاستقامة إلى ضدها بزيادة أو نقص. كل هذا يطلق عليه انتكاس. فئات كتير مصابة بداء الفتور، نجد الناس من حولنا يا إخوة 1 من 3، إما فئة أو 1 من 4. الفئة الأولى فئة المعافين اللي ربنا عافاهم، نسأل الله أن نكون منهم. واحد كده معافى ودي نعمة، صح؟ من أصبح آمنا في سربه، ها، معافى في بدنه. طب أهم أنواع المعافاة معافاة الدين، صح؟ لما تبقى أنت صايم في رمضان والدنيا حر وصاحبك وزميلك ماشي جنبك وفي ايده كنز، يبقى انت معافى في دينه وهو مبتلى، صح ولا لا؟ صح. لما اخت تلبس الحجاب في وقت جارتها خلعت النقاب، وبنت عمها قلعت الاشارب، وزميلتها لبسة ميني جيب، فهي مستمسكة بقى بحجابها ونقابها، دي نعمة ولا لا؟ نعمة والله، لأن دي معناها أن أنا معافى، صح؟ النبي قال من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يا خد بالك، سبحان الله. يبقى دي فئة المعافين. الفئة الثانية بقى فئة المصابين بمرض الفتور، عندهم كوليرا، اسمها كوليرا الفتور، ودول درجات أو دركات. الدركة الأولى فئة أدى بها الفتور إلى الانتكاس، إما الارتداد عن الدين بالكلية، أو ترك الالتزام بالكلية، أو ترك العمل الفاضل من عبادة وعلم ودعوة وأعمال إنسانية وأعمال خيرية وانت ماشي. ربنا ينجينا. فئة تانية تستمر في حالة الضعف والتراخي والفتور دون انقطاع كلي عن العبادة. يبقى صاحبنا ده ممكن يكون عنده استثقال طاعة، عنده كسل، بس ما وصلش لمرحلة الارتداد أو ترك الطاعة بالكلية. صح. الفئة الثالثة قد تعود لحالتها الأولى وهي الالتزام بعد فترة من الانتكاس وتكون أفضل من الأول، وهي أقل القليل يا إخوة. دي فئة ربنا اللي اصطفاها. أي والله. ليه؟ لأن اللي بيذوق الطاعة ويرجع يسيبها تاني بيتعكر، واللبن الأبيض بتاعنا لما بيتعكر مهما تحاول برضو تشيل العكارة بيفضل إيه؟ أثر. صح ولا لأ؟ أثر. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الخطيئة تنكت في القلوب، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وفي لفظ عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مدخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء، وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أول من انتكس في التاريخ هو مين يا إخو؟ هو إبليس. الله يفتح عليك يا شيخ حسن. هو إبليس أول واحد انتكس، هو إبليس. قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالي؟ هو في الحق إيه؟ استكبر وكان عالي وكان رافض وكان متمرد، فرح أرد على ربنا على طول كده بكل جرأة وقال إيه؟ أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. حصل؟ حصل. فكان أول من انتكس فارتد ففسق عن أمر الله تعالى وخرج من زمرة الملائكة إلى أن يكون شيطانا مريدا أي متمردا، كان إبليس. صح. يبقى تاخد بالك من الأصل ده، وتاخد بالك إن في ناس التلمذت على إبليس زي بني إسرائيل كده. صح. يجيلهم نبي تلو نبي يماروه ويزهقوه ويجدلوه وأحيانا يقتلوه. يا شوف لما الواحد ينتكس، الله يا إخوة، لما الواحد بيشوف مثلا يشوف ناس وصلت بهم العماية إنها تؤيد قتلة الأطفال من اليهود ضد إخواننا في غزة مثلا، ويشرعن لك ده يعني يحاول يشرعن لك ده، بتعجب وتقول بقى حينها سبحان الله. أو تشوف واحد كان أخ ملتزم وكان في يوم من الأيام ممكن يبقى حاجة كبيرة. صح. وبعدين لما حصلت الأحوال اللي احنا فيها قلب الشريط، تشوف كلماته الإجرامية ما تصدقش إن ده فلان اللي كان بيصلي بينا، ده فلان الشيخ اللي ألف كتب وكانت بتدرس كمقررات على الشباب. صح. ما انتش مصدق والله. هو في ايه؟ فيه الأصل اللي احنا قلناه لك، أن القلوب البشرية بين أصبعين من أصابع الرحمن، وانت مش أكبر من فلان اللي فتن، فما يبقاش عندك أمن من مكر الله. هل الفتور له أدلة؟ نعم، هناك أدلة في الكتاب والسنة تحذرنا من الفتور والانتكاس. في كتاب الله مثلا يقول الله تعالى مثنيا على ملائكته، قال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يضعفون عن مواصلة الطاعة بالطاعة. ومثلها قوله تعالى: يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. كذلك قال الله تبارك وتعالى مذكرا الإنسان بضرورة كتابة الدين الدين والحذر من الملل أو الفتور في كتابة الديون، فقال ربنا في آية الدين: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. ومن ذلك قول الله تعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. فالإنسان لا يفطر عن دعاء الخير لنفسه، دائما يدعو الله تبارك وتعالى فيما يخصه من الخير أو من غير ذلك من العبادات. أما الأحاديث فعن أنس رضي الله عنه، أنتوا شيعة ما بتتردوش عن الصحابة، عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل مشدود بين ساريتين داخل المسجد، فقال النبي: ما هذا الحبل؟ بين العمودين اللي عندنا دول احنا عاملين حبل. الحبل ايه؟ هو جراش يا جدع ولا ايه؟ هو في ايه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ فقيل له: حبل لزينب، فإذا فترت أي عن الصلاة تعلقت به تقوم تصلي، مش عايزة جسمها يستريح، عايزة دايما إيه؟ تبقى دينامو شغال. فعملت الحيلة دي، أول ما تحس إن هي هتقع تقوم رابطة نفسها في الإيه؟ في الحبل. وصلت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم نشاطا، فإذا فتر فليرقد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث جميل قوي اللي جاي ده، قال: إن لكل عمل، لكل إيه؟ عمل، عمل خير، عمل مباح، عمل طاعة، إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. لكل عمل رونق في البداية، عشان كده انت في البداية بتبقى ايه؟ سخن جد، حماسي جد. ولكل شرة فترة، بعد ما تحمس شوية جه نام شخر زي حازم كده، فحصل له فترة فتور. ولكل شرة فترة، فإن صاحبها سدد وقارب فارجوه، فإن صاحبها سدد وقارب فارجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. خلي بالك من المعنى ده، إن سدد وقارب معناه إن لسه عنده بقايا قلب حي، نفس لوامة قاعدة تقول له فوق ما ينفعش كده، خلي عندك شوية. بقى الناس تقول لك عم الشيخ وانت مش شيخ، انت شيخ طيوان. بقى انت كنت بتصلي قيام الليل تقريبا كله، وبعد رمضان ما تصليش حتى الوتر. بقى انت بقى، فيبدأ بقى نفسه اللوامة ايه تفوق، خد بالك. اول ما يتقال له عم الشيخ فيصدق نفسه رغم كل اللي فيه ده، فلا تعدوه، انفضوا ايدكم منه. وده بنحذر بيه، بنحذر منه كتير من اللي بيسموه دعاة الميديا. احنا بنحبهم، ونصيحتنا لهم نصيحة المحب، نصيحة الأخ، نصيحة الطبيب الذي يحب مريضه لا يحب الإجهاز والتشفي على مريضه. إذن يا إخوة بنقول لهم حنانيكم شوية. كنت قاعد مع واحد من بتوع الميديا دول يعني، طلعين لنا في المقدر جديد، وقعدت معاه سمعت منه في 10 دقائق كلمة أنا تقريبا 20 مرة هوري، 20 مرة أنا وأنا ومقطعي عمل. قلت له انت حضرتك ساكن فين؟ قال لي ساكن في المكان الفلاني. قلت له رأيك ان المكان الفلاني ده بيخدروا تحت بيتك؟ يعني انت لو كنت مؤثر زي ما انت بتقول كانت الناس حتى اللي تحت بيتك ربنا هداها يا اخي. يا عم في ايه؟ هي بعدد اللايكات والشير ولا ايه؟ انتوا فاهمينها غلط خالص. رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابر. وده يدخل الجنه وابو لايكات وابو شير يبقى حطب جهنم. وان اشير اليه فلا تعدوه، بالراحه شويه يا عم الشيخ، الى طلاب مدرسه اعرفوني ارحموا نفسكم. انا خايف عليكم، اول من تسعر بهم النار مش حشاش ولا حرماجي ولا واحد بيزعق لابوه وامه، لا لا لا، اول من تسعر بهم النار مين؟ عالم وقارئ للقران وشهيد يا اله الا الله. ما هو ده عالم بس كده وكده واخد بالك، وده قارئ القرآن بس كده وكده، وده شهيد بس كده وكده واخد بالك. وبالذات في العصر بتاعنا أي حد بقى شهيد يا راجل، دخله فرج فودة المناهض من كبار المناهضين للإسلام في العالم قالوا عليه شهيد الكلمة. يا الله تخيل. فأنا عايزك تاخد بالك لأن الموضوع ده خطير. نكمل أدلة الفتور والانتكاس بعد الأذان إن شاء الله.
وقال صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. وقال صلى الله عليه وسلم ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بين القمر يضيء إذ علته سحابة فأظلم، حتى إذا تخلت عنه أضاء. والحديث صححه العلامة الألباني. القلوب تعلوها سحب كثيفة من الظلمات، ظلمات المعاصي والذنوب، إذا ابتعد الإنسان عن المعاصي والذنوب تجلت هذه القلوب، أضاءت، وصلت. وقال صلى الله عليه وسلم ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه حتى يفارقه،
لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. خدتوا بالكم من الحديث ده تاني؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث ده جميل لأنه بيدي شيء من الأمل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده 2000 بعد 2000. زي العادة المعروفة عند الشباب سموها عادة، عشان كده يعتاده 2000 بعد 2000، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. بيقاوم نفسه بس مش قادر، يعني هو فعلا بيقاتل وبيحاول وكل شوية ياخد بالأسباب، ولكن سبحان الله يضعف أمام نفسه. ودي يمكن أكتر ذنوب كتير من الصالحين، اللي هي ذنوب الخلوات. هو مش فاجر زي التانيين، واخد بالك، ما بيجاهرش بالمعصية. ثم قال النبي في وصف المؤمن: إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها. فقال: ما؟ رواه البخاري ومسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وأعوذ بك من الحور بعد الكور. هناك آثار وردت عن الصحابة وأقوال صحت بها الأسانيد إلى بعض أئمتنا. مثلا قيل لابن مسعود لما بكى في أثناء مرض موته، قيل له: لما تبكي؟ المنتظر ابن مسعود يقول ايه؟ المنتظر ان يقول ايه يا شباب؟ ان يقول: ابكي مخافة الموت، صح ولا لا؟ ولكنه قال: إنما أبكي لأنه أصابني المرض في حال فترة ولم يصبني في حال اجتهاد. يا عشان كده مين هيوصل للصحابة؟ مين؟ ابن مسعود شخص ذكي، شخص تشخيص العالم الماهر، فهو يدرك أنه إذا أصيب الإنسان بمرض، ولكنه كان قبل مرضه طائعا مجتهدا، فإن الله تعالى بواسع رحمته وفضله يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، كما عند الإمام البخاري. أما إذا ابتلي بمرض وكان قبل المرض مفرطا فقد ازداد سوءا بعد سوء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا تغالبوا هذا الليل فإنكم لن تطيقوه، فإذا نعس أحدكم فلينصرف إلى فراشه فإنه أسلم له. ما تحاولش تعافر لو أنت إيه؟ مش قادر. ما تحاولش ليه؟ لأن أنت ممكن وأنت بتصلي بدل ما تذكر ربنا سبحانه وتعالى تبقى بتتأفف. يمكن أنا بحكي لكم إن أنا كنت في الحرم
وكان معي بعض إخواننا من الدعاء سفرة عمرة يعني، وأنا كنت في يعني خلصنا ورحت مشوار ورجعت قلت أنام ساعة عشان أعرف أنزل قبيل الفجر، والإخوة قالوا لي شوف إحنا هننزل يعني هننزل وإنت معانا. يا إخوة أنا تعبان وأدرى بنفسي، قالوا لا هتبقى زي الفل وبتاع. قلت مش مشكلة، ارجع معاهم ونام شوية في الحرم وبعدين إيه ونصلي. قالوا لا إحنا هنصلي مع بعض. يا جماعة عايز استريح مفيش. أذكر في هذا اليوم من شدة الإجهاد أنني فعلا كدت أن أنام في السجود خلف إمام الفجر حقيقة، مش قادر، وكنت أنتظر متى يسلم. انتوا خدتوا بالكم ليه؟ لأن احنا خالفنا هدي النبي، صح؟ ما احنا خالفناه ليصلي أحدكم نشاطة فإذا فتر فليرقد، النبي قال كده. ولهذا قال ابن مسعود وفق ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فعلق الإمام النووي على حديث عائشة المذكور قال وفي هذا الحث على الاقتصاد في العبادة، وفيه النهي عن التعمق في العبادة والأمر بالإقبال عليها بنشاط، وأنه إذا فتر فليقعد حتى يذهب فتوره. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إن للنفس إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فخذوها بالعزائم، وإذا أدبرت فخذوها بالفرائض. خدت بالكم؟ يعني أنت لما تحس أن عندك إقبال على الطاعة دوز بنزين زود، ولما تحس ان انت عندك ادبار في وقت الادبار تعمل ايه؟ حافظ على الواجبات المكتوبات. وصلت؟ ومما اثر من كلام سادتنا وائمتنا العلماء كلام للامام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، قال في منزلة التوبة، قال تخلل الفترات للسالكين أمر لا بد منه، تخلل الفترات للسالكين أمر لا بد منه، فمن كانت فترته إلى مقاربة وتسديد ولم تخرجه من فرض ولم تدخله في محرم رجي له أن يعود خيرا مما كان. وصلت؟ يبقى احنا عندنا سقف لفتور الأخ المتدين انه لا يتنازل عن واجب او تكليف من التكاليف الشرعية ولا يأتي بمحرم. وصلت؟ ان حصل خلاف كده يبقى أنت كده خرجت من دائرة الفتور إلى دائرة الانتكاس. فإذا حدث لك انتكاس فحدث ولا حرج عن ظلمة القلب، فإذا أظلم القلب ضعت وضللت وابتعدت وقصرت ونكصت على عقبيك وانتكست، وكل هذا ترجمة لكثير من الكلمات التي نسمعها لمن أصيب بداء الفتور، لا أشعر بقلبي، لا أجد لذة في الطاعة، لا أحس بالصلاة، لا أستشعر بحرارة الإيمان كما كنت قبل ذلك، لا أحس بأن الله قد تقبل مني. إذا وجدت نفسك تردد هذه الكلمات فاعلم
أنك في خطر، إنك في بداية خطيرة، حيث صارت للمعصية جاذبية، وصار بينك وبين الطاعة نفور، وهذه بداية الدخول في التيه، الدخول في السرداب، زي الشيعة كده يقول لك المهدي بتاعهم دخل السرداب ولسه تايه ما خرجش. أخشى عليك أخي الكريم أن تصاب بمظاهر الفتور. قبل أن نقول مظاهر الفتور سريعا، نؤكد على أنه ليس كل مذنب يصاب بالفتور، لأنه ما من أحد إلا وله ذنوب وخطايا. من منا بلا ذنوب أو خطايا؟ والجواب لا أحد، ولكن أهل الطاعة أصحاب يقظة، فهم يدركون المرض في أوله فيسارعون بالعلاج. فإذا رأوا مظهرا من مظاهر الفتور سارعوا وبادروا بالعلاج. طب ممكن تقول لنا مظاهر الفتور 14 مظهر، لما تشوف ال 14 عرض دول تعرف ان انت عندك ايه؟ مرض اسمه الفتور، وممكن يوصل بيك لما هو احط، وهو الانتكاس. اول مرض من امراض الفتور، اذا وجدت لسانك يردد الكلمات اللي انا قلتها لك: لا اشعر بقلبي، لا اجد حلاوة الايمان في قلبي، الى غير ذلك. ثانيا، إذا وجدت كسل عن الطاعات. ثالثا، إذا وجدت خللا في أثناء العبادة، يبقى عندك إما كسل عن الطاعة، تثاقل عن الطاعة، أو عندك خلل تكنيكي في أثناء أداء الإيه؟ الطاعات، وانت بتصلي كده إيه؟ الله يا عم خلصونا بقى، مش أرحنا بها، لا خلصونا بقى. واخد بالك انت؟ الاخ الامام مثلا الشيخ احمد ربنا يفتح عليه كده مثلا صوته حلو، فالراجل قال لك اما شد شوي، بدل ما اقرا 5-6 ايات اقرا 20 ايه. يا كفره، يا مرتدين، هو ربنا قال لكم كده؟ انت هتصلبوا الواحد كل ده عشان الراجل زود 5 ايات؟ امال لو كان. واخد بالك؟ رابعا، تجد عنده ضيق صدر وسهولة وقوع في المعاصي. خمسة، يرجع إلى الأجواء الفاسدة التي كان عليها قبل تدينه وطاعته. لما بتشوف العيد بيحصل انكسار، العيد فرحة، حتى الناس في صلاة العيد إلا من رحم الله، يمكن الكلام ده في المدن مش في القرى، مسخرة، دي صلاة عيد يا جدع. اللي واقف يصلي في اتجاه القبلة، واللي واقف ضده بيصلي في الاتجاه التاني عشان يطلع في الكاميرا. أنا شفتها بعيني مش بهزار. حدث في مصر، بلد العجائب، أليس بلد العجائب، في مكان من الأمكنة، إن كان في بنات بتصلي بالهوت شورت. والله العظيم هذا الكلام حصل في صلاة العيد، والصبيان كانوا بيصلوا وراه. ده مسخرة، يعني نحن نتكلم عن مسائل عجيبة ما سمعنا بها في آبائنا الأولين. الرجوع إلى الأجواء الفاسدة التي كان عليها صاحبنا. سادسا، الغفلة عن استغلال الأوقات الفاضلة والأفعال التي تقرب العبد إلى الله عز وجل، وعدم الاكتراث بتحصيل الأجر والتفريط في الأجر. يا عم تعال بدري شوية عشان تصلي في الصف الأول، يعني واللي يصلي في الصف الأخير يعني ربنا مش هيقبله؟ سيبها لله مولانا. كده مش في ناس كده؟ ولا لا، ده أحسن من اللي بيصلي في البيت، واللي بيصلي في البيت ده أنا أحسن مليون مرة من اللي ما بيصليش، واللي بيصلي الجمعة بس ده احنا رضا. يا انت ما تعرفش الجهود اللي بذلناها عشان نصلي الجمعة دي. خد بالك انت. الغفلة عن استغلال الأوقات الفاضلة والأفعال المقربة إلى الله، وإن فعل شيئا من التكاليف فمجرد حركات فيها من الخواء ما فيها، ليس فيها روح. سابعا، الغفلة عن ذكر الله. ممكن يقعد يتكلم 3-4 ساعات ما يقولش كلمة الله فيهم، صح؟ 8، التحايل على الشر واحتقار المعروف وبرهان المنكر واستسهال الذنوب. إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات. ثمانية، مخالفة. 9، مخالفة القول للفعل. لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. 10، عدم الغضب إذا انتهكت محارم الله، لأن لهب الغيرة في قلبه قد انطفأ فتعطلت الجوارح عن الإنكار، فزال من قلبه حب المعروف وكراهية الموت واستوت عنده الأمور. 11، عدم الاهتمام بما يقع لأهل الإسلام. زي الناس تقول له يا عم ده الناس في غزة الآن محاصرين من عندنا ومن عند التانيين، يقول لك هم اللي عملوا كده؟ حد يقول للغولة عينك حمراء؟ طب احنا منبطحين والأمة كلها منبطحة، عاملين فيها رجالة وذكرة ليه يعني؟ ما خلاص ما ينبطحوا مع المنبطحين وخلاص، ويمرروا صفقة القرن وانتهين. شيء عجيب، شيء عجيب والله. واخد بالك؟ 12، من مظاهر الفتور عدم استشعار المسؤولية في العمل لهذا الدين. الدين ده بتاع الشيوخ، بتاع الملتحين، بتاع المنتقبات، بتاع الناس الكبيرة اللي بتصلي في الجامع بس، بعد كده لا تحدثني عن الدين. 13، من مظاهر الانخراط في الفتور الاشتغال بالجدل وإهمال العمل، وأن يأخذ كلامه أسلوب الطابع العقلي. يقول لك اقنعني بالعقل، ما تجيب ليش نصوص وحي. هو أنا بكلم نتنياهو؟ ده أنا بكلم محمد وعلي وإسماعيل وخالد، إزاي تقول لي الكلمة دي؟ إزاي؟ صح؟ 14، انفصام عرى الأخوة بين المتحابين. ودي آخر كلمة هنختم بها، إن بعض المتدينين ما بيتابعوش بعض، ما عندهمش روح أخوة حقيقية. فلان انتكس، يلا يا عم، أصل خلي بالك ربنا بيطهر الصف من المنافقين والدخلاء. يا أخي هذا ظنك وإن بعض الظن إثم. مين قال لك إن هو منافق؟ مين قال لك إن هو ما ضعفش؟ وإن أنت ممكن يجي لك لحظة الضعف دي، صح؟ ممكن يجي لك نقطة الضعف دي فتزل، برض تزل قدم بعد ثبوتها، وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. أيها الأخ الكريم، التساقط يعني أن أخا فرط في أخيه، فهو أخوك، فإن كان قد أصابه الفتور والفتور مرض، بل هو ثلمة في سيفه وحجر عثرة في طريقه إلى الله، فكيف تتركه؟ إن كنت تزعم أنك أخ في الله لهذا الأخ الذي انتكس، كيف تترك إخوانك ممن انتكسوا وابتعدوا عن طريق الله؟ كيف لا تحاول كل فترة أن تجتهد في جذبهم مرة أخرى؟ إن الأخ اللي بيقول على الناس اللي بتنتكس دول يروحوا في داهية ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، وكلام الكبير ده بنقول له أنت ومن على شاكلتك عاطفتك باردة ومشاورتك كاذبة ومشاعرك فاترة ورحمتك المزعومة مهلكة، بل أنت مصلح دون صلاح، فكان إصلاحك خرقا ولا يزيد الصف إلا تشتتا. أيها الإخوة، إننا نقول لكم في نهاية مجلسنا هذا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، قاسية قلوبهم. نحتاج لمنبه، هذا المنبه يذكرنا ويعرفنا خطورة داء الفتور. قال بعض السلف: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، ومن فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. نحتاج لوقفة لنفهم من أين نؤتى، لأن الهدم للدعوة الآن يحدث من أمرين، يحدث من الداخل ومن الخارج. من الخارج يحدث عن طريق الضغوط والظروف المعروفة لنا جميعا، إلا أن الهدم الأعظم يكون من داخل الإنسان. يتعرض صاحبنا لهدم داخلي وهدم خارجي، فيحدث عنده شرخ إيماني لا يفيق بعدها صاحبنا إلا بعد السقوط في دركات الفتور. ما الحل؟ أن نعالج هذا الداء. وحتى نعالج الداء فلا بد وأن نتعرف على أسباب الداء، وهذا ما سيكون في محاضرتنا يوم الثلاثاء القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، حتى نتعرف على أسباب الداء التي جعلتنا خارج التغطية. خارج التغطية حقيقة، خارج التغطية الإيمانية. هذا سيكون موعدنا إن شاء الله قبل هذا المجلس بساعة. نسأل الله أن يوفقنا وإخواننا والمسلمين لما يحب ويرضى، وإن شاء الله بعد العشاء مباشرة نستأنف دورة بناء، تلكم الدورة المباركة التي نستهدف بها بناء الإنسان بعد صلاة العشاء إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.